طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كان بإمكان المسيح أن يسمع تلاميذه كلاما جارحا، مثل أب يسمع أولاده كلاما قاسيا، أو كما أفعل أنا مع أولادي في بعض الأحيان. كان يمكن أن يقول لهم: لقد ضحيت بثلاث سنين من عمري من أجلكم يا رفاق، وأنا لا أستطيع أن أصدق عدم ولائكم لي، عدم إخلاصكم وجحودكم الصريح. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في بشارة يوحنا، إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو وراء أبواب مغلقة، والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والآيات 19 إلى 29. في عام 1916 لعب فريق جامعة جورجيا تيك مباراة في الفوتبول الأمريكي أمام فريق جامعة كامبرلاند، وهي جامعة قانون صغيرة. كان فريق الجامعة الأولى قوة جبارة في تلك اللعبة، وفازوا على الجامعة الأخرى بما يعادل 222 نقطة مقابل 0، لا شيء. في نهاية المباراة كان لاعبو الجامعة الثانية منهكين، مجروحين، محبطين، خائفين، ولم تعد بينهم أي وحدة، كانوا مهزومين. مقارنة مع هذه الهزيمة النكراء، مع موت المسيح ودفنه، كانت نتيجة المباراة إن صح التعبير بين تلاميذ المسيح وبين العالم هي 222 مقابل 0. فقد كان التلاميذ أيضا محبطين، محتارين وخائفين، أو باختصار مهزومين. اختبأوا وراء أبواب مغلقة، حبسوا أنفسهم بسبب الخوف من قادة اليهود. كانت القصة تتناقل بأنهم كانوا قد سرقوا جسد المسيح، ونتيجة لهذه الإشاعة قد تعتقلهم السلطات الرومانية، تعاقبهم، ولربما تنفذ فيهم حكم الإعدام، فهم كسروا ختم القبر، هكذا كان الادعاء. لم يكونوا متأكدين من شيء. كان الجو ملبداً بخليط من الحيرة والخوف. كانوا مدركين أن القبر فارغ، إذ أن تلميذين من بينهم كانا قد وصلا بأخبار أن الرب يسوع ظهر لهما على الطريق إلى عمواس. كان ذلك أكثر من أن يتوقعوه، تماما مثل أن يكون هناك أمل للفريق الأول في أن يحصل بطريقة ما على التعادل مع الفريق الثاني. هذا كان يتطلب معجزة وليس أقل من معجزة. أحبائي، ألفت انتباهكم إلى هذه المعجزة في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. ظهور معجزي تماما، سوف يمكن التلاميذ من التقاط الكرة مرة أخرى والجري مرة أخرى دون توقف ودون خوف. أقرأ إذن من إنجيل يوحنا الأصحاح 20 الآية 19. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. كان هذا أول ظهور جماعي للمسيح بعد أن كانوا أنكروه وتركوه ورفضوا الاعتراف به. لدرجة أن أحدا منهم لم يشترك في دفنه. الاستعراض الوحيد للشجاعة بينهم جاء من جانب النساء باستثناء الرسول يوحنا. كان بإمكان المسيح أن يسمعهم كلاما جارحا، مثل الأب الذي يسمع أولاده كلمات قاسية، أو مثل ما أفعل أنا مع أولادي في بعض الأحيان. كان يمكن أن يقول لهم: لقد ضحيت بثلاث سنين من عمري من أجلكم يا رفاق، وأنا لا أستطيع أن أصدق عدم ولائكم، عدم إخلاصكم وجحودكم الصريح لي. ما كنا لنندهش لو كان الجزء الأخير من إنجيل يوحنا عبارة عن سجل لكلمات قاسية لن ينساها التلاميذ. أما المسيح فلا يفعل هذا، بل يقول: سلام لكم، سلام لكم. لقد استطاع أن يجتاز الأبواب المغلقة. كان جسده الممجد قادرا على تخطي كافة الحواجز المادية، كما كان قادرا على الأكل والشرب وحمل آثار الجروح في يديه وفي جنبه. جسده الممجد كان قادرا على الظهور والاختفاء، أن يكون في مكان ما في لحظة ثم في اللحظة التالية يصير في مكان آخر. التلاميذ كانوا في خوف، ينصتون لكل خطوة في الخارج، لكل قرع على الباب، يتوقعون من يأتي لكي يلقي القبض عليهم ولربما يقادون إلى الموت. كانوا مرعوبين فأغلقوا الأبواب على أنفسهم. لكن أخي الكريم، يا لها من أخبار مفرحة. ففي وسط أعظم المخاوف أشدها، لا يمكن أن تغلق الأبواب أمام المسيح. هو يقول أمام مخاوفهم ومخاوفنا: سلام لكم. تعبير عجيب هذه الكلمة، هذه أكثر من أهلا أو الله يبارككم. سلام، هذا هو سلام المسيح الذي وحده يهبه. في التاريخ أعزائي، كانت معركة ماراثون، وحدثت قبل المسيح بمئات السنين، هي المعركة الحاسمة التي فيها حطمت اليونان قوة فارس. وقد ألقى فيديبيدس العداء البطل بترسه وسابق الريح كي يوصل الأخبار المفرحة لمدينة أثينا المنتصرة، فاقتحم مبنى الأكروبوليس بتلك الصرخة: كيرث، وهي تعني لقد انتصرنا، لقد انتصرنا، افرحوا، لقد انتصرنا. المسيح أحبائي يستخدم نفس اللفظ باللغة اليونانية، وكأنه يقول لرسله: افرحوا، لقد انتصرت على الموت والقبر والهاوية. يواصل البشير يوحنا سرد الأحداث فيقول في الآية 20 من الأصحاح 20: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. لو كان هناك أي ذرة من الشك، يسوع يقول: دعوني أريكم، أريكم مكان الجراح. أنا أتعجب من هذا. في فكر الله كان جسد المسيح المقام كاملا تماما، إلا أن الله قرر لابنه أن يحتفظ بخمس آثار للجروح. يخبرنا البشير لوقا بأن المسيح أظهر آثار الجروح حتى في قدميه. خمس جروح ستذكرنا إلى الأبد بأنه كان هو الحمل المذبوح من أجلنا. الفعل أراهم الموجود في الآية 20 معناها الحرفي استعرض أمامهم. هذا يعني أن المسيح أخرج أحد ذراعيه من كمه، رفع الثوب الفضفاض، أراهم جنبه المطعون ويديه المثقوبتين وثم قدميه المثقوبتين. لم يكن هناك أي هدف من وراء ذلك الاستعراض، ولم يتخلله أي قول من المخلص مثل: انظروا، انظروا ماذا تحملت بسببكم ومن أجلكم، انظروا المشقة التي تكبدتها. كلا، كان ذلك أشبه بجندي تحلى بوسام من أجل شجاعته، يستعرض أمام أبنائه وبناته الجراح التي تسببت فيها طلقات النار، ويقول لهم بفرح: كان ذلك من أجل حريتكم يا أحبائي. أظهر المسيح نفسه لتلاميذه وجروحه، وكأنه يقول: هذا هو تذكار الفداء الذي دفع بالكامل، هذه الجروح لشفائكم من أجل حريتكم. يضيف البشير يوحنا ويصف رد فعل التلاميذ بالقول: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أنا أتخيل أن الموقف تخللته صرخات تهليل، عناق ودموع ارتياح ليست بقليلة. والآن أقرأ على أسماعنا الآية 21: فقال لهم يسوع: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. إخوتي أخواتي، قيامة المسيح أنتجت مسؤولية علينا كمؤمنين. بكلمات أخرى، لا يجب أن نبقى وراء أبواب مغلقة. بولس الرسول يسمينا أو يدعونا جسد المسيح، فنحن عيناه ويداه ورجلاه وفمه. وإن كان هناك وقت مطالبون نحن فيه أن نقدم رسالة المسيح الواضحة، فهذا هو الوقت. الوقت هو الآن. الناس يتضورون جوعا للحق، يشربون من آبار الخبرة، يشربون من آبار المتعة، يشربون من آبار الممتلكات والمال، لكنها كلها آبار فارغة لا تعطي ماء. أما المسيح فقد أعطانا ماء الحياة، ولا يجب أن نبقيه لنفوسنا، كما قال المسيح في الآية 21: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. تصور أخي الكريم أني أحفر في حديقة الخلفية خلف المنزل، وفجأة تتفجر إلى أعلى مياه حية، وألاحظ مباشرة للتو بأن أوراق الخريف اليابسة والتي تلامست مع المياه سرت الحياة فيها في الحال وتحولت إلى ألوان الربيع، والحشائش البنية اليابسة تحولت مباشرة إلى اللون الأخضر. وجعلت بعضا من المياه تجري بين أصابعي، فتحول جلدي إلى جلد ناعم شبابي. أخذت رشفة من هذه المياه، وفي الحال شعرت بدفقة من الطاقة تتخلل جسدي. هرعت إلى الداخل، نظرت في المرآة، وإذا بي أبدو أكثر وسامة، وكأن الشباب عاد لي من جديد. لقد اكتشفت ينبوع الشباب، ينبوع الحياة، فماذا أفعل؟ ماذا عن باقي أسرتي؟ ألا أسمح لزوجتي وأولادي أن يشربوا من هذه المياه؟ الإنجيل أخي الكريم هو ينبوع الحياة الأبدية، ولم يعطى لنا لكي نحتفظ به لأنفسنا أو لأن نبيعه. الإنجيل المقدس البشارة السارة مجانية. يسوع يقول لنا: أنا أرسلكم إلى عالم عطشان، أعطوهم أنتم ليشربوا مما شربتم أنتم. لكننا كلنا نعلم بأن ليس في استطاعتنا بشريا إنسانيا أن نقوم بهذه المسؤولية وحدنا. لذلك يواصل المسيح كلامه في الآية 22 ويقول: ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. هناك فقرات في الإنجيل المقدس توضح أن الروح القدس سوف يحل بالكامل بعد أن يصعد المسيح إلى السماء إلى الآب، وهذا لن يحدث إلا بعد 50 يوما بعد قيامة المسيح. هذا ما يوضحه لنا سفر أعمال الرسل في الأصحاح الأول. عندها قال المسيح لرسله: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أنا أعتقد أن كلمات المسيح اقبلوا الروح القدس كانت بمثابة العربون العطية الأولية، دلالة على القوة التي ستحل عليهم بعد ذلك بخمسين يوما. في نفس الوقت تلك النفخة للروح القدس كانت عطية جميلة، كان من شأنها أن تمكنهم من الانتظار قرابة شهرين كاملين إلى أن يتحقق وعد المسيح وأن تولد كنيسة العهد الجديد. ونحن نعرف أخي الكريم من اختبارنا الشخصي كمؤمنين بالمسيح أننا بدون روح الله لا نستطيع الانتظار. ثم يضيف المسيح في الآية 23 ويقول: من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أخي الكريم، لم يكن المقصود بهذا الوعد أن يكون لراعي الكنيسة السلطان في نفسه على أن يغفر أي خطايا أبدا، الغفران لله وحده للمسيح فقط. أتذكر معي اعتراض قادة اليهود والفريسيين عندما غفر المسيح خطايا رجل أعرج؟ اعترضوا يومها وقالوا: من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ من جهة ثانية، الكتاب المقدس يعلم بوضوح عن أن كل مؤمن مسيحي هو كاهن بالنسبة لله، وهذا يعني أن كل مؤمن ومؤمنة له ولها الحق في الوصول إلى الله مباشرة، يذهب إلى الله ويطلب غفران خطاياه لكي يستعيد شركته معه. رئيس كهنتنا الرب يسوع المسيح استغنى عن أي احتياج آخر لوساطة بشرية. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر في العدد 19 تبين أنه على أساس سفك دم المسيح فقط يمكننا أن ندخل بثقة إلى عرش النعمة. أما بطرس فكتب في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعدد 9 وقال: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي. وهو يكلم كافة المؤمنين. أضيف هنا وأقول إنه لا توجد حادثة واحدة في أي سفر من أسفار العهد الجديد عن أي من الرسل أعطى لنفسه سلطان مغفرة الخطايا. لاحظوا أيضا أعزائي أنه عندما ظهر المسيح في العلية لم يكن الرسل وحدهم هناك، بل كان معهم آخرون ممن لم يكونوا رسلا وقد سمعوا نفس كلمات المسيح. يخبرنا لوقا في الأصحاح 24 أن كليوباس وأن تلميذا آخر لا نعرف اسمه وهما اللذين رافقهما المسيح في الطريق إلى عمواس، هذان الاثنان كانا أيضا في العلية. إذن وعد المسيح لا يطبق فقط على الرسل في الكنيسة الأولى، وبالتالي نسأل: ما هو المقصود بها إذن؟ في الواقع الترجمة الدقيقة لهذه الآية هي كالتالي: من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. إن المسيح فوق الصليب سبق وقدم الغفران لكل من يقبل الغفران، غفرانه تام وكامل. ونحن عندما نقدم رسالة المسيح رسالة الخلاص، فنحن نقدم أيضا رسالة الغفران رسالة غفران الخطايا. لذلك إن شاهدنا رجالا أو نساء يصلون صلاة التوبة، صلاة الرجوع إلى الله، صلاة قبول المسيح كمخلص لهم، أتعلم ماذا نقدر أن نقول لهم؟ نستطيع أن نقول بسلطان الكتاب المقدس وبحسب وعد المسيح: لقد سمع الله صلاتك واستجابها، وخطاياك الماضية والحاضرة والمستقبلة قد تمت مغفرتها على حساب موت المسيح البديلي، فالمسيح سبق ومات وقدم غفرانا كاملا. أضيف أيضا وأقول أعزائي إن هذه الآية ترتبط بالآية التي سبقتها حين قال المسيح: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فنحن إن لم نطع رسالة المسيح، إن لم نقدم رسالة الغفران للآخرين، نكون في الواقع قد تركنا الناس في خطاياهم دون أن تغفر لهم، أي تكون خطاياهم قد أمسكت. إذن كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. والآية التالية وعد المسيح التالي: من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت، مرتبطتان ارتباطا وثيقا. يشير يوحنا في الآية 24 ويقول: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. لقد أطلق على توما هذا الشكاك، التلميذ الشكاك، لأنه شك في شهادة الرسل عن قيامة المسيح وظهوره لهم. بالنسبة لتوما كان المسيح لا يزال ميتا، فعزل نفسه في برودة الحزن بينما كان الآخرون يتمتعون بدفء حضور المسيح معهم. أحبائي، عندما تكتنفنا الأحزان يكون هناك ميل طبيعي لأن ننغلق على نفوسنا، أن نرفض الالتقاء مع المؤمنين الآخرين للعبادة والشركة، علما أن هذا هو الوقت الذي نحتاج إليهم أكثر من أي وقت آخر. يأتي توما إلى العلية بعد أن كان المسيح قد ظهر، فقال له التلاميذ الآخرون حسب الآية 25: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن. للأسف أحبائي، توما يشبهنا، لا بل نحن نشبهه، إذ كثيرا ما نحمل إيماننا بين أصابعنا، نؤمن فقط بما نستطيع أن نراه وأن نلمسه. لكن المسيح في محبته وفي صبره يعطي توما فرصة ثانية. نقرأ حسب الآية 26: وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. المسيح في محبته وصفحه لم يرذل توما من بين القطيع بسبب شكه، بسبب تشاؤمه، بل نحن نرى راعي الخراف العظيم يصل إلى حيث خروفه المضطرب ويعطيه عطية نعمة لا تنسى. المسيح ملتزم بأن يحول الفشل إلى ثقة. المسيح ملتزم بأن يحول الشك إلى إيمان وإعلان. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. هل تعلم أخي الكريم، هذه هي المرة الأولى في الإنجيل التي يخاطب الرب يسوع بهذه الطريقة. إنها تفصح عن بصيرة إيمانية عظيمة، أعظم حتى من بطرس عندما أعلن أن المسيح ابن الله. توما قال: ربي وإلهي. هذا هو الإعلان المسيحي الذي يتحدى صمت كل التعاليم المنحرفة، صمت كل المذاهب المغلوطة. لم يتم تصريح توما على الإطلاق، بل قبلت عبادته وقبل اعترافه. والآن لكل قارئ لإنجيل يوحنا في القرن الأول وفي ذلك القرن ننظر ما قاله يسوع له ولنا. قال: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. أخي الكريم، يمكن كمؤمن في المسيح أن تكتب اسمك هناك، طوبى لكريم، طوبى لحنة، طوبى لسعيد، لأننا آمنا بالمسيح دون أن نراه. روى أحدهم قصة أب في ولاية مينيسوتا الأمريكية. أب استيقظ على صوت كاشف الدخان في بيته، فأيقظ زوجته وذهبا كلاهما سعيا إلى غرف أولادهم، أيقظوهم، وفي وسط الدخان الكثيف بدأوا يتجهون جميعا نحو الباب. كان الأب يحمل ابنته الصغيرة في يد وابنا آخر بيد أخرى، لكن الابن بسبب خوفه ترك يد أبيه محاولا أن يسرع أكثر إلى باب البيت، لكنه أخطأ وصعد إلى غرفته في الطابق العلوي. خرج الأب مع العائلة خارج المنزل. في وسط الدخان المتصاعد الكثيف ظهر الولد من شباك حجرته وهو يصرخ ويطلب المساعدة. نادى عليه الأب قائلا: اقفز اقفز. أجاب الولد صارخا: بابا أنا لا أراك، كيف أقفز؟ أجاب الأب وقال: اقفز يا ابني، أنا أراك. أخي الكريم، قد تكون أنت محبطا وفي شك، تتمنى لو أنت تضع يدك في يديه وترى آثار الجروح وترى وجهه. تذكر أنك وأني بينما نحن لا نراه، هو يرانا، هو ينتظرنا، ينتظرنا أن نلقي أنفسنا بين يديه كي ننال الخلاص، كي ننال الغفران، كي ننال الحياة الأبدية. لنا الوعد أخي الكريم في أننا في يوم من الأيام سنراه وجها لوجه. قد نتخبط في هذه الحياة، قد نجرح، لكن في النهاية ستحدث المعجزة كما حدثت مع رسل المسيح. فريقنا سيفوز لأن مسيحنا حي مقام. لذا لا تبقى أخي وراء أبواب مغلقة، بل قدم رسالة المسيح للآخرين لكي هم أيضا ينالوا الحياة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.